الحقيقة الكلام على سير العلماء وقبلهم الصحابة وسير التابعين كذلك يحتاج إلى محاضرة كاملة، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة جرى عليه عملهم من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، فهم على طريقة واحدة، وإن اختلفت بلدانهم أو اختلفت اتجاهاتهم فهم على هذا الأصل سائرون. من الأمثلة وهي كثيرة جدا لكن لا يتسع المقام لذكرها، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وتعرفونه وتعرفون ما حصل له من فتنة خلق القرآن التي حبس بسببها، بل جلد وتعرض لصور من العذاب عظيمة جدا، ومع ذلك يتعاون مع ولي أمره. فلما جاءه بعض الفقهاء في عهد الواثق وقالوا إن الأمر قد فشى وتفاقم، ويعنون القول بخلق القرآن، قال: ولا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. فإن قال قائل: أين وجه التعاون مع ولي الأمر في موقف الإمام أحمد رحمه الله؟ ولي الأمر يسعى إلى استتباب الأمن في بلاده، ولو أن الإمام أحمد وحاشاه ذلك أن لو قال لهم: خرجوا على ولي أمركم، ماذا نتوقع أن يحصل بين المسلمين؟ لكن كان رحمه الله ينظر بنور السنة وبعقيدة أهل السنة، فنهاهم عن ذلك، فحفظ أمن تلكم البلد وحفظ دماء المسلمين وأعراضهم، وهذا بخلاف ما عليه دعاة الثورات الذين ينادون بخروج الناس على ولاة أمرهم، فإنهم نقضوا بيعتهم مع ولاة أمرهم وسعوا إلى تعطيل الأمن في بلادهم وإحلال الهلكة بالرعية، والواقع خير شاهد. كذلك جوابه رحمه الله عن أسئلة ولاة الأمر التي وجهت له وعاونهم فيها، فقد جاء في سير أعلام النبلاء، قال أبو مزاحم الخاقاني: قال لي عمي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: أمر المتوكل بمسألة أحمد عمن يقلد القضاء، شاور الإمام أحمد: نقلد القضاء فلان فلان فلان، وعددهم. قال الإمام أحمد في نهاية الكتاب: قد سألني عبد الرحمن بن يحيى عن جميع من في هذا الكتاب وأجبته بما كتب، وتأملوا معي ما سيأتي: وكنت عليل العين ضعيفا في بدني، فلم أقدر أن أكتب بخطي، فوقع هذا التوقيع في أسفل القرطاس عبد الله ابني بأمري وبين يدي، فما منعه ما جرى من السلطان معه في تلكم الفتنة، ولا الحال التي كان عليها من المرض، أن يعاون السلطان فيما طلبه منه من المشورة، انطلاقا من قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. الأمر الثالث الذي يدلنا على تعاونه رحمه الله مع إمامه الدعاء له بالتوفيق والصلاح، فقد جاء عنه أنه قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا عليه. وممن عرف بتعاونه مع ولاة الأمر ابن تيمية رحمه الله، ومن صور ذلك سعيه لنصيحة السلاطين والولاة بشتى الطرق المشروعة، ومنها تأليف الكتب وإرسال الرسائل، أو كان بواسطة المناصحة المباشرة. ومن صور تعاونه معاونة السلطان في أمر الجهاد، فقد قاتل مع الخلفاء والأمراء في زمنه المغول، وكانوا يتعجبون من شجاعته وإقدامه. ومن المعارك التي أبلى فيها ابن تيمية رحمه الله بلاء حسنا وقعت شقحب، وهذا اسم موضع في جنوب غرب دمشق، حصلت فيه موقعة عظيمة بين المسلمين والتتار، انتصر فيها المسلمون. وكان رحمه الله يحث الناس على القتال والجهاد الشرعي تحت راية الخليفة، مع أن الجهاد من اختصاص ولي الأمر كان يعاونه عليه. وأنقل لكم ما ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية، قال: لما قدم التتار إلى أطراف البلاد وبقي الخلق في شدة عظيمة، وغلب على ظنهم أن عسكر مصر قد ارتحلوا عن الشام، ركب الشيخ على البريد إلى الجيش المصري في 7 أيام، ودخل القاهرة في 8 ودخل السلطان الملك الناصر، فاجتمع بأركان الدولة واستصرخ بهم وحضهم على الجهاد وتلا عليهم الآيات والأحاديث فاستفاقوا وقويت هممهم. كما أنه سعى لدى بعض أمراء التتار في إخراج الأسرى من المسلمين، وسيرته رحمه الله تعالى في ذلك كبيرة ولا يمكن أن نأتي عليها في هذا المقام. ومن صور تعاون العلماء مع الحكام الإمام القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، طلب إليه الخليفة هارون الرشيد أن يكتب له كتابا في الخراج وفي النفقات والصدقات وما يدخل خزينة الدولة، فكتب له كتاب الخراج المعروف والمشهور. ومنهم من ألف الكتب خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الشرعية وأرسلها لإمامه وخليفة عصره، مثل كتاب سراج الملوك للطرطوشي المالكي. ومن صور التعاون مع الحكام إعانتهم على أمور العبادات في الصلاة والزكاة والحج، ففي زمان بني أمية كانوا يأمرون في الحج مناديا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح. وعن ابن وهب قال: حججت سنة 48 وصائح يصيح: لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة. فكانوا يعاونون السلطان في ولاية الحج، والحج ولاية تختص بالحاكم والإمام، هو الذي يسيره وهو الذي ينظمه. ومن صور تعاون العلماء قيامهم بوظيفة الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معاونة للإمام في تطبيقه شريعة الإسلام. ومن صور تعاون العلماء مع الحكام في الوقت المعاصر ما ورد عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من إرساله للكتب والرسائل لبعض الحكام مناصحة وحظا وترغيبا وترهيبا، مما لا يعلمه كثير من الناس، وبعضها انتشر بعد وفاته رحمه الله. كذلك دور العلماء وطلبة العلم في بلدان المسلمين في الرد على الخوارج وعلى أرباب الثورات، فإن لهم دورا عظيما في معاونة حكام بلاد المسلمين على استتباب الأمن فيها. وربما كان تعاون بعض العلماء من أسباب قيام بعض الدول، فتعاون هو مع ولي أمره على جمع شتات الناس حتى تكونت بعض الدول، ومن الأمثلة المملكة العربية السعودية. ما ذكرت لكم إخواني الأفاضل شيء قليل من تعاون العلماء مع ولاة أمرهم، ليدلنا ذلك على أن هذا المبدأ مبدأ أو عقيدة عليها الصحابة والتابعون، وعليها الأئمة المتبوعون. وفقني الله وإياكم لكل خير.